الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الضابط الذي تكون به الدار دار إسلام أو دار كفر وحرب؟ أشبع أهل العلم هذه المسألة بحثا، وبينوا أن الضابط في ذلك أن دار الإسلام ما يغلب فيها أحكام الإسلام ويكون غالب سكانها من المسلمين، وأن دار الكفر على العكس من ذلك، فيما يغلب فيها أحكام الكفر ويكون غالب سكانها من الكفار. فلا علاقة إذن للحكم على الدار بكونها دار إسلام أو دار كفر بالحاكم، وإنما العبرة بغلبة الأحكام والسكان. ومن أقوال أئمة الإسلام في تبيين الضابط في هذه المسألة ما جاء في المدونة للإمام مالك رحمه الله، قال: كانت الدار يومئذ أي مكة دار حرب، لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويرون، يعني أهل الحديث، الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. وقال أبو يعلى الحنبلي: وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر. وقال ابن مفلح: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار كفر، ولا دار لغيرهما. وقال المرداوي: ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. وقال الشوكاني: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأدونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضره ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. وقال شيخ سليمان بن سحمان: فإذا كان لأهل الدين حوزة واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك، وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، فالبلد حينئذ بلد إسلام لعدم إجراء أحكام الكفر، كما ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف عن الحنابلة وغيرهم من العلماء. وهذا الوصف للدار، وكونها إسلامية أو حربية، وصف عارض يتغير بتغير غلبة الأحكام التي تجري فيها. وأما قول من قال إنها أحكام ثابتة لا تتغير فهذا غير صحيح، فالأندلس مثلا كانت بلدا كفريا وحربية، فاجتهد المسلمون في فتح وغزوة وتحقق لهم ذلك فأصبح بلدا إسلاميا مدة طويلة من الزمن، ثم استرجع الكفرة تلك البلاد وسلبوها من المسلمين فعادت بلاد كفر ودار حرب، نسأل الله أن يعيدها للمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإيمان بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها. فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار إسلام، وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. لكن قد تكون هناك بعض البلدان التي قد يشتبه أمرها على كثير من الناس، هل هي بلد إسلام أو بلد كفر وحرب؟ فيرجع حينئذ إلى العلماء الراسخين، لأنها مسائل حادثة تحتاج إلى علم وفقه، فقد يحكم العالم بأنها بلد كفر فتترتب عليها أحكام الهجرة وغيرها، وقد يحكم بأنها دار إسلام وبلد للمسلمين، وقد يحكم بأنها يشترك فيها الأمران ويتركب فيها المعنيان يعني الإسلام والكفر. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلدة ماردين، هل هي بلد إسلام أو بلد كفر؟ فكانت إجابته رحمه الله كالآتي: وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. وقد وقع الاختلاف بين العلماء أيضا في بلاد عدن وما والاها لما استولى عليها الإفرنج، وكذلك نظائرها من بلاد الهند، وللأمير الصنعاني فتوى طويلة في هذه المسألة ذكر الخلاف بين العلماء في مناط الحكم على الدار بالإسلام أو الكفر، ورجح في نهاية المطاف أن المناط هو غلبة الأحكام، فقال: وأما الأقطار التي استولى عليها المسلمون وغلبوا عليها منذ الفتوحات الإسلامية أيام الدولتين الأموية والعباسية وهلم جرى، فبعد ظهور كلمة الإسلام بهذا المعنى هي دار الإسلام، إذ الأصل في كل قطر من أقطار الإسلام بعد ظهور كلمة الإسلام أن يكون إسلام أهله من البقاء على يقين فلا يرتفع عنه إلا بيقين. فمتى علمنا يقينا ضروريا بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسلام التي تليهم وغلبوا عليها وقهروا أهلها حيث لا يتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار من الكفار، صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة، ولا يتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجواز من الكفار، صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة. وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية بغير جواز فهي دار إسلام، وإلا فدار حرب، وكذا سائر بلاد الهند وما والاها الحكم عليها بهذا الاعتبار. من أهل العلم من توقف وحار في مثل هذه البلدان، فهذا صديق حسن خان رحمه الله يقول عن نفسه بعد أن حكى أقوال العلماء حول بلاد الهند: هل بلاد الهند بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ قال: وعندي أن هذه المسألة من المشتبهات التي لم يظهر حكمها على وجه يحصل منه ثلج الصدر ويذهب به عطش الفؤاد، ولذا تراني حررتها في هداية السائل إلى أدلة المسائل مقيدا بالمذهب الحنفي الدال على أن بلاد الهند ديار الإسلام، وكتبتها في موضع آخر على طريقة أهل الحديث الدالة على أنها ديار الكفر، وجمعت هنا بين الضب والنون، والضب حيوان صحراوي، والنون وهو الحوت حيوان بحري، فأقول جمعت هنا بين الضب والنون ولم أقطع بشيء من ذلك. ويمكن أن يقال إن في المسألة قولين وهما قويان متساويان، وإن كونها دار كفر أظهر نظرا إلى ظاهر الأدلة وواضح التقوى. فأنت ترى أن الحكم على بلد بكونه بلاد حرب أو بلاد إسلام أمر يحتاج إلى علم وبعد نظر وعظيم فقه، ولا تترك المسألة إلى الجهلة يفتون فيها على ما يهوون. وقد استغل هذا المصطلح وهو دار الإسلام ودار الكفر جمع من الجهال وأهل الأهواء ممن يسير على مذهب الخوارج وتحكموا به وعرفوه على ما تهوى أنفسهم وما يتفق مع ميولهم، فصوروا بأن دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعا إسلاميا يطبق الإسلام بحذافيره ويحكم بكل ما أنزل الله، فإن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ولو بجزئيات من الجزئيات فإنه كافر، ويكون مجتمعه كله كافرا وجاهلية، وأصبح بلده بلاد كفر وحرب. ومن هذا المنطلق جوزوا الخروج على حكامهم وأفتوا بقتلهم وقتل رعيتهم بل وبقتل النساء والأطفال، وهذا عين ما ذهب إليه الأزارقة من الخوارج في تعريف بلد الإسلام وبلد الكفر، فهم يكفرون بالمعصية ويرون دار مخالفيهم دار كفر على الإطلاق. من كلام هؤلاء الكتاب قول عبد الله عزام ومن رؤوس الإخوان المسلمين، قال: دار الإسلام هي الدار التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، الأرض التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية تسمى دار الإسلام، وما سواها فليست بدار الإسلام. على كل حال يقول: الأرض كلها تقريبا الآن لا تستطيع أن تعدها دار إسلام، لأن دار الإسلام دار يطبق فيها الإسلام، تعتبر حامية للمسلمين، تعلن الجهاد في سبيل الله، تقاتل من أجل إنقاذ المسلمين في الأرض، دار يكون فيها إمام أو أمير مبايع ببيعة شرعية، يقيم الحدود ويشرع الجهاد ويقسم الغنائم ويحمي المسلمين ويجاهد لإنقاذ المسلمين في الأرض. هذه هي الدولة الإسلامية، دولة تتبنى المسلمين في كل مكان في الأرض، إن هرب إليها واحد تتبناه وتعطيه الحقوق نفسها التي تعطيها لأبنائها، جواز سفر، حق شراء الأراضي، حق العمل وما إلى ذلك. هذه هي دار الإسلام، دار الإسلام التي توالي المسلمين وتعادي من عاد المسلمين. فإذا حصل اضطهاد من قبل دولة كفر لمجموعة من المسلمين في داخلها يجب أن تقاطع تلك الدولة انتصارا للمسلمين الذين في داخلها، فتقطع العلاقات التجارية والعلاقات الدبلوماسية، تقطع إن كان ما بينهما علاقات، هذه التي ينطبق عليها دار الإسلام. هذا كلامه، أعني كلام عبد الله عزام ومن رؤوس الإخوان المسلمين. من هذا الفكر المخالف للحق أيضا ذهب بعض الكتاب المعاصرين إلى تكفير المجتمعات الإسلامية ووصفها بالجاهلية التي ارتدت عن الإسلام إلى الكفر. من هؤلاء سيد قطب الذي جعل المجتمعات في عصره مجتمعات جاهلية وكفر، وكفر حتى المؤذنين على المنائر الذين يأتون بالشهادتين، وكفر المصلين في المساجد، فقد قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، لا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف الألوهية. كذا يقول: سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية، ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية، يقول، وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. يقول: فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. ويقول سيد قطب أيضا: إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. هذا فكره، وهذا ما نجني ثماره المرة ممن اعتقدوا هذا الفكر وآمنوا به، ومبناه كما ترى على هذا التقسيم للدور إلى دارين: دار إسلام ودار كفر. والرجل لا يعرف في الأرض دارا يقال لها دار الإسلام، البشرية بجملتها عنده كافرة مرتدة رجعت إلى الجاهلية. وقد كتبت مصنفات عديدة في مناقشة فكر سيد قطب وما له من الانحرافات العقدية والفكرية وغير ذلك. كذلك هناك ممن يتبنى هذا الفكر كالدكتور عبد الله الدماجي، فهو يقرر ما ذكره وقرره سيد قطب، يقول: وليست الجاهلية فترة محدودة من الزمان والمكان انتهت، إنما كل مجتمع يحكم بغير ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي، مهما أوتي من قوة مادية ومن كشوفات علمية خارقة. ومن ذلك ما ابتلي به المسلمون اليوم من تسلط بعض الطغاة على مقاليد الحكم واتخاذهم حكم الجاهلية شرعة ومنهاجا لهم، وتركهم حكم الله وراءهم ظهريا كأنهم لا يعلمون. بهذا يظهر الفرق الجلي بين دار الإسلام ودار الكفر، وكذلك يظهر وصفهما عند أهل السنة والجماعة، ويظهر ربط حكم دار الإسلام بكفر الحاكم أو بغير ذلك. فعند أهل السنة أن الحكم للدار بالإسلام لا يرتبط بكفر الحاكم فقط كما يقول هؤلاء الخوارج المعاصرون، والذي ذهبوا إليه غلط محض، وقد أدى إلى إراقة الدماء وتدمير الأوطان وهتك الأعراض وإذهاب الثروات، بل أدى ما ذهبوا إليه إلى ضياع الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.